قال يعني ايه تجارة، دي مش فهمة ولا شطارة، دي لو تفهمها تلقاها كفاية تكون ساعي دارة.
ما تسأل عنها انجح ناس
تلاقي ان الادارة اساس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعة دارة غير حاجة جواك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذه الساعة بداية لكل خير. عالم الهاتف النقال لا يختلف كثيرا عن عالم الرجال. هاتف نقال وعالم رجال، الدروس تكاد تكون واحدة والعبر تكاد تكون واحدة، بل الأحداث تكاد تكون أيضا واحدة. سوق وسوق والكل فيه بيتاجر والكل فيه بيشتغل. حدث عجيب من أيام قليلة، خروج شركتين كبار جدا من عالم الهاتف النقال. هم كانوا بلغة السوق هم أسياد هذا العالم تجاريا، شركة نوكيا وشركة بلاك بيري. شركة نوكيا سنة 2007 كانت هي اللي مسيطرة على عالم الهواتف التقليدية، وشركة بلاك بيري كانت هي اللي مسيطرة على عالم الهواتف الذكية. سنة 2007 شركة نوكيا اتقدم لها عرض انهم يشتروا، اكتر من عرض، يشتروا الشركة. العرض ده كان بلغ 125 مليار دولار وكسور. وشركة بلاك بيري اتقدم لها عرض برضو ان يتم شراء الشركة ب 83 مليار وكسور برضو. ده بنتكلم في سنة 2007. في 2007 برضو كان خرج واحد اسمه ستيف جوبز، شهر جدا بعد كده، وقف على المسرح وعرض تليفونه الجديد ايفون، وبدأ يعرض ايفون لدرجة ان بعض رؤساء الشركات قالوا مين المجنون اللي ممكن يشتري ايفون ده. ورئيس شركة نوكيا اتعرض عليه نظام الاندرويد من اندي روبنز وقالوا له اشتريه وجربه، وكان الرد بتاعه برضو نوع من انواع السخرية او نوع من انواع الاستهزاء. بعد ايام، طبعا احنا كل واحد فينا عارف يعني ايه نوكيا واستخدمه قد ايه، والناس اللي استخدمت بلاك بيري واستخدمته قد ايه، وقد ايه التليفون ده كان مسيطر على المنطقة العربية او على المصريين بالذات، وكان التليفون ده ليه شأن عظيم جدا لدرجة ان اعلى تليفون مبيعا في العالم هو التليفون 1100 نوكيا، اتباع منه 200 مليون. تخيل اعلى لغاية دلوقتي محدش باع زيه، 200 مليون. من ايام قليلة خرجت شركة نوكيا من السوق واتباعت لمايكروسوفت بسبعة مليار واثنين من عشرة، من 125 مليار لسبعة مليار واثنين من عشرة. واتباعت ايضا شركة بلاك بيري باربعة مليار. العبرة كبيرة جدا جدا جدا، واي قصة ابهار ان لم يتبعها مرونة وتواضع وفهم للسوق اللي انت موجود فيه ممكن يتبعها مباشرة قصة انهيار. النهاردة احنا بنعرض حديث بنقول ان الحديث ده خطة حياة، خطة حياة صار بها الرجال اللي كان اسعارهم في سوق الرجال لا تقدر بثمن من الاساس. سيدنا بلال تم بيعه لسيدنا ابو بكر الصديق بسبعة اوقية او بسبعة اوقية، ورغم ذلك دلوقتي سعر سيدنا بلال بين الأمم في ميزان الأمم يوزن في ميزان الرجال، وده في الحديث ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم عرض موازين الرجال هو وأبو بكر وعمر، وعرضوا الرجال بتوزن، كل رجل لي وزن، في رجل بألف وفي رجل بألفين رجل وفي رجل بمائة ألف رجل. النهاردة احنا بنعرض حديث خطة حياة صار بها سيدنا بلال ومن شابهه، وشوفوا هم وصلوا لإيه دلوقتي. شوف كل واحدة دلوقتي تقعد تقول لك هتسمي ابنك ايه، تقول لك بلال. بلال هذا كان عبد في سوق الرجال، كان يباع ويشترى. سيدنا صهيب الرومي، سيدنا ابو ذر كان قاطع طريق. الرجال دول سعرهم وميزانهم بقى ازاي؟ في رجال كتير جدا بدأت وخرجت من السوق بسرعة. كم من نوكيا يعيش بيننا؟ اول ما ظهر الناس كلها قالت يا احنا متوقعين له مستقبل باهر وهيكسر الدنيا، او كان مسيطر في وقت معين. فعلا دوام الحال من المحال، ولكن في ناس بتستمر مش بس في سوق الارض ولكن في سوق الاخرة، وهو الاهم. ان انت تكمل، ان انت تنجز، ان همتك ما تدموش، ان انت يبقى عندك مرونة، ان انت يبقى عندك قدرة على الابداع، قدرة على التجديد. والدروس كتيرة جدا، ولكن انا عايز ادخل في الحديث مباشرة اللي هو خطة حياة. اي حد في الدنيا بيبقى محتاج للحركة اربع حاجات. الحاجة الاولى هدف، والحاجة التانية وسيلة، والحاجة التالتة ادوات، والحاجة الرابعة مرونة. اربع حاجات تاني: هدف، وسيلة، هدف يعيش بيه، هدف أمامك، وسيلة للهدف ده. وبعدين الهدف ده بعد ما يبقى ليه وسيلة بيتحول فيه إجراءات بتقوم بيها، ولازم يبقى عندك مرونة مش تقدر تكمل. نوكيا ما كانش عندها مرونة، رفضت نظام أندرويد، قالت إيه النظام ده. دلوقتي احنا شايفين بعض الشركات ممكن تخرج من السوق أساسا إن لم يكن عندها هدف ومرونة وعندها أدوات وإجراءات للهدف ده. يبقى احنا عندنا أربع حاجات: عندنا الهدف، عندنا الوسيلة، عندنا الأدوات، عندنا المرونة. الأربعة دول موجودين في حديث رواه الإمام مسلم. الحديث ده مهم جدا، وإحنا عايزين نبقى كلنا حافظينه. ليه؟ عشان نشتغل به في خطة الحياة المستمرة. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن سيدنا أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. عنوان، والعنوان ده يوري لك الخور والضعف اللي إحنا فيه. الحديث ده كافي لرد كل الشبهات اللي تابعنا في خواطر إدارية: شبهة العجز، شبهة الخوف من الفتنة، شبهة انتظار المخلص، شبهة العجز الشديد ده. لا المهم يا أخوانا، احنا قلنا مهدينا ليس منتظر، مهدي الشيعة هو المنتظر. ورغم ذلك الشيعة اللي هم منتظرين المهدي اللي عنده خروج من السرداب، رغم ذلك اشتغلوا وعملوا دولة وعندهم منتجات وعندهم إنجازات، وبدأوا يبقوا رقم صعب وزن في وسط العالم. ناس كتير دلوقتي بتخرج دول كتير. الكلام ده زي ما هو منطبق على الدول، منطبق على الرجال أيضا، منطبق على الأمم، منطبق على الشركات، منطبق على المؤسسات. المؤمن القوي، خليك قوي، ده هدف، هو ده العنوان. الهدف خطة حياتك ان انت تبقى مؤمن قوي. ليه؟ عشان ده خير وأحب إلى الله. ومؤمن يعني عندك عقيدة محترمة قوي، استغفر الله، عندك عقيدة تليق بهذا الإيمان الذي تؤمن به. عقيدة بأركانها الستة، عقيدة تؤهلك فعلا في فاعليتها التي تطورها أنت دايما من خلال تجديد إيمانك. إيمان عميق، مرحلة انتقال من الإيمان أو الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان، هو ده المقصود بالمؤمن. طيب قوي، عندك قوة، عندك قوة في سلوكك، عندك قوة في أخلاقك، عندك قوة في عقيدتك، عندك قوة في أدائك. قوي يا أخي، قوي، مؤمن قوي. يبقى المؤمن القوي خير وأحب. أنت بتحب، شايف ربنا بيحب إيه؟ أنا بعمل عشان أنت عايز ليه تبقى قوي؟ عشان ربنا بيحب القوة. خلاص، يبقى المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وعشان الناس ما تكتئبش، لان انت ممكن لازم تبقى ضعيف في حاجات. الحديث ده لا يخرج منه احد، انت ضعيف في حاجات وقوي في حاجات. طيب الحاجات اللي انت ضعيف فيها: وفي كل خير. ده بقيت الحديث، وفي كل خير. انا ضعيف شوية في الانفاق، لكن بفضل الله قوي في قيام الليل. ضعيف شوية في الصيام، لكن قوي جدا في القرآن. ضعيف شوية في كذا، في فيديو نازل على النت، بطل العالم في الشطرنج بيهزم بالجيتس في 30 ثانية في الشطرنج. بالجيتس قاعد قدامه لعبه 30 ثانية انتصر عليه. تخيل 30 ثانية. ليه؟ لان ده مش في مجاله. هتجيب سمكة تقول لها تسلقي جبال عمرها ما هتنجح، مستحيل. انت قوي في حاجة وضعيف في حاجة، وفي كل خير. طيب يبقى دي الهدف. الوسيلة: احرص على ما ينفعك، ده العنوان. ازاي؟ حرصي بتقابلك عقبات، احرص ان انت تواجهها، ويبقى عندك ترتيب وقت، ويبقى عندك تركيز. كلمة احرص دي تطلع منها ثلاث اسهم: ركز، احرص. حرص زي الراجل صاحب، مش بيقولك كان زمان يقولولنا الواحد بخيل بيته ولع، ادى للمطافي ميز ديكول. هو حريص جدا جدا ان هو ما يتفتحش عليه. حرص، حرص على المال، حرص على الانفاق، اهو نفسه حريص، انت حريص على وقتك. يبقى دي الوسيلة، التركيز وترتيب الوقت والحرص. طب الأدوات إيه؟ استعن بالله ولا تعجز. الاستعانة بالله يا أخوانا، القوي هو المتوكل. أقوى الناس متوكل، بتوكلك على الرب جل. أنت استعنت، أويت إلى ركن شديد. يبقى دي الأدوات للاستعانة بالله ولا تعجز. نيجي بقى للإشكالية، الكلام السلبي. وإن أصابك شيء خلي عندك مرونة، فلا تقل لو كان كذا، لو أني فعلت كذا كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو سمحت مش مع أول هزيمة تخرج برا السوق، مش مع أول إخفاق تخرج برا العمل خالص. لا، من أعظم المعاني اللي في سورة تبت يدا أبي لهب وتب، إن هو معنى في منتهى القوة. واجه يا محمد، واجه يا رسول الله من بداية الأمر، مش كل واحد هيقولك تبا هنسيب الدعوة. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبو لهب قال له تبا لك سائر اليوم، نزل طول تبت يدا أبي لهب وتب. واجه، مش مع أول مشكلة هنسيب، لا. رغم إن ذكر أسماء الناس في القرآن الكريم قليل جدا، ده أبو جهل لم يذكر باسمه، ولكن أبو لهب لقيل إن من بداية الأمر إشارة. لازم يبقى عندك مرونة، لازم يبقى عندك تفاعل، لازم يبقى عندك نوع من أنواع تطوير ذاتك، نوع من أنواع التعامل مع الأحداث بنوع من أنواع المرونة، مش نوع من أنواع التصلب. الواحد سبحان الله لما يشوف النملة ويحط قدامها حاجز توصل، راحت كده وراحت كده وراحت كده وراحت كده وبتخترع. إن لم تجد الطريق فقم أنت بشق هذا الطريق، إن لم تجد الطريق فاصنع أنت هذا الطريق. هو ده معنى المرونة. يبقى احنا خرجنا النهاردة بإن ممكن تخرج من السوق لو ما بقاش عندك خطة. الخطة دي مكونة من هدف، مكونة من وسيلة للهدف ده. عندك هدف، ايه الوسيلة بتاعته؟ انت عايز تروح اسكندرية، هتروح ازاي؟ في وسيلة وفي ادوات، خلاص، ادوات بتستخدمها، اجراءات. استعن بالله ولا تعجز، خد المعنى. اربعة، لازم يبقى عندك مرونة. دي خطة حياة استمر بيها الصحابة وكملوا بيها في حديث معجز عنوانه المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. حديث بيبعث التفاؤل، حديث بيبعث الأمل، حديث بيبعث ان انت تبحث عن الشيء اللي انت تنجز فيه وتنطلق منه حتى تكون مؤمن قوي. انا عند ظن عبدي بي وتفاءلوا خيرا. نتمنى بإذن الله ان نسخ المؤمن القوي تزيد جدا في سوق الرجال حتى تعود هذه الأمة من جديد. نكمل بقية الفقرات بإذن الله في الفقرة التالية. كتاب إداري مع جيم كولينز، نكمل ساعة ضرر غير حاجة جواك. ننتظركم بعد الفاصل بإذن الله.
كفاية كل ساعة ضرر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقرة كتاب إداري من جيد إلى عظيم. النهاردة هنحاول نكون مختصرين جدا في إن أنا ألخص النقاط العشر في الكتاب، وأحاول أقراهم من كتاب جيم كولينز مباشرة. من دي النسخة اللي معايا، دي النسخة اللي معايا، دي النسخة عشان لو في حد عايز يتابع. هقرأ من صفحة 220، هقرأ من صفحة 220، والنهاردة هنلخص الموضوع كله. خلاص احنا كده الحلقة قبل الأخيرة بإذن الله، فكده انا خلاص بشطب كتاب إداري، بحيث ان بعد ما تتجمع ال 12 حلقة مع بعض او ال 13 حلقة مع بعض هيبقى 130 دقيقة او 120 دقيقة او 115 دقيقة، حسب كل فقرة 18 دقائق. يبقى حضرتك كده خدت كتاب من جيد الى عظيم جيم كولينز، كله درسته في الفترة دي تسمعها بسهولة. هقول علامات الشركات اللي هي انتقلت من جيد الى عظيم، اللي هي في 15 سنة استمرت. بيقولك صعب يبقى ضربة حظ لمدة 15 سنة زي ما بيقولوا جوه الكتاب، ولكن هشرح الموضوع في نقاط اللي هتعمله واللي ما تعملهوش. او عايز تبقى شركة تنتقل من جيد لعظيم تعمل ايه، وعايز تبقى من جيد بس وتثبت على كده تعمل ايه. طيب، اول حاجة، اتبع نسقا من التعزيز يؤدي الى الاختراق. ده لو حضرتك عايز تبقى من جيد الى عظيم. طبعا اللي قرى الكلام اللي درس معانا من اول حلقات هيفهم يعني ايه الاختراق، وفكره البيضه اللي احنا شرحناها، وقشره البيضه اللي بتظهر، وفكره الحذافه، ان انت حضرتك تمشي بنوع من انواع التعزيز. لا، عايز تبقى جيد بس، اقفز مباشره الى التعزيز واذهب الى رقص راس الاختراق. الناس اللي بتنط بتقفز الى الحلول غالبا بيحصل حاجتين، يا اما بتقع يا اما بتيأس، ولو وقعت اتكسرت هتتأخر، يا اما بتيأس لانها مش تعرف توصل من خلال القفزة. لا، الراجل بيطلع سلمة سلمة، وزي ما قلنا الشنيور كده بيبدأ يشيل طبقة طبقة لغاية ما بيوصل لهدفه. الحاجة التانية، الغي الاختراق بمراكمة الخطوات الواحدة تلو الاخرى وبالدورة تلو الاخرى على الحذافة، ويبدو الامر اشبه بعملية تطورية عضوية. يبقى الناس اللي عايزة من جيد الى عظيم بتشتغل بالمجهود التراكمي، الناس اللي عايزة تبقى جيد بس ايه، نفذ برامج كبرى وابذل جهودا تغييرية جذرية وثورات دراماتيكية، اعادة هيكلة لا تنتهي، وبحث دائم عن لحظة اعجوبية او منقذ جديد. سبحان الله، يمكن جيم كولينز تشابه معنا في موضوع فكرة المنقذ وفكرة اللحظة الدراماتيكية واللحظة المسرحية في حتة التغيير. لا، جيم كولينز بيقولك عايز تغير يبقى برنامج، عملية، مدخلات ومخرجات، وفي في النص عمليات وفي فيدباك واصل. عايز بقى لحظة البروباجندا ولحظة البرنامج التغييري اللي هيكسر الدنيا، لا، ده الكلام ده مش موجود. الحاجة الثالثة، واجه الحقائق المؤلمة لترى بوضوح الخطوات التي ينبغي اتخاذها لتوليد الزخم. فكرة واجه الحقائق المؤلمة، طبعا اللي حضر كل الحلقات هيعرف يعني ايه حقائق مؤلمة، فعش حد يبدأ بالحلقة دي. طيب الناس التانية تعمل ايه؟ لا، بتداري، بتزوق الحقائق المؤلمة، بتعرضها بصورة مختلفة، بتحط عليها نوع من انواع الازياء عشان تخليها شيك، تخليها بالظهرة، وبالداري. والقائد الكاريزمي ما بيخليش الناس تسمعوا الحقائق المؤلمة، لكن القائد اللي هو على المستوى الخامس بيخلي الناس تقول له الحقائق المؤلمة. 4، حق التناسق بالثبات على مفهوم القنفد. قلنا ايه القنفد؟ مفهوم القنفد والنحلة، انت بتاع حاجة واضح وابقى بتصميم ضمن الدوائر المنضبطة، مش الناس راحت لحاجة انا اروح معاهم، لا، مش امنعها في السوق، انا مركز على الحاجة اللي انا بفهمها والحاجة اللي انا بغير بيها والحاجة اللي انا موظفيني عندهم شغف بيها. في ناس تانية بتعمل ايه؟ لا، بتتنقل، كل ما الناس تنجح في حاجة تروح لها، فما عندهمش، ما بقاش عندهم لا خبرة ولا احتراف ولا تخصص، دي الناس التانية اللي عايزة تثبت على جيد بس. 5، اتبع نسق الاشخاص المنضبطين. يعني ايه؟ ابدأ بمن؟ فالفكر المنضبط يؤدي الى الفعل المنضبط. الناس التانية بتقفز على الفعل مباشرة من غير ما تدخل في موضوع الفكر، احنا قلنا تغيير في الفكر وبعدين تغيير في الافعال، الناس لأ، عايزة الفعل يتغير من غير ما تغير الفكر ده. 6، سخر التقانة المناسبة لمفهوم القنفذ الخاص بك لتسريع الزخم. انت اخترت حاجة معينة تشتغل بيها، هات لها التطور التكنولوجي اللي يناسبها. لا، في ناس بتخاف من التطور التكنولوجي، زي اللي معاه تليفون بزراير خايف يجيب تليفون توتش، ويفضل كده 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 لغايه اما ما يلاقيش اصلا تليفونات بزراير، وكانه هو بيخاف من موضوع التكنولوجيا. لغايه دلوقتي اللي مش عايز يحول النظام الالكتروني او الكمبيوتر فيه تسجيل حسابات او كده هو خايف. الشركات اللي من جيده بتستمر كده، الشركات اللي من جيده الى عظيمه بتنتقل للعظمه من خلال التكنولوجيا. اصرف قليلا من الطاقه في محاولتك تحفيز الناس ومحاذاتهم معا، زخم الحذافه معد. يا جماعه، فكره التحفيز، الانسان هو بيقولك ايه؟ وفر على نفسك، هات انسان محترف لا يحتاج الى التحفيز. احنا قلنا يعني ايه محترف؟ محترف يعني لا تحتاج الى تحفيز في احلك الظروف. انت تعودت ان انت تشتغل بقمه شغلك، بقمة أدائك مهما كانت الظروف. كان زمان يقولنا البياع المحترف بيتعامل مع الطفل الصغير زي ما بيتعامل مع الوزير بالظبط، الاثنين واحد، نفس الاهتمام ونفس الصدق ونفس إخراج المنتجات الرائعة المميزة. مش لا، ده محترف. الناس دي مش محتاجة تتحفز. لو انت بقى جبت ناس موظفين مستواهم منخفض، هتفضل برامج التحفيز تستهلك منك وقت انت لا تتخيله. القبل الأخيرة، دع النتائج تقول معظم ما يجب أن يقول أن تقوله. الناس اللي من جيد إلى عظيم في الكتاب ده بتخلي المستقبل يتكلم. لا، كل أنا عمال أقول للناس مستقبلا بإذن الله هنغير الوضع يختلف قدام، لا، بيخلي نتائجه تجاوب على أسئلة الناس، بيخلي النتائج هي اللي صوتها يعلى، صوت الأفعال والنتائج وليس صوت الأقوال. أخيرا، التحافظ على الحفاظ على التماسك مع مرور الوقت، كل جيل يبني على عمل الأجيال التي سبقته، مش كل واحد بيجي يبدأ من جديد. ودي خلنا إشكالية عندنا في منطقتنا العربية، في إشكالية إن كل واحد يلغي كل اللي فات ويبدأ من جديد. لا، في من جاي العظيم الناس بتبني على خطط اللي قبلها، أو في خطة معدة كبيرة جدا جدا. الخطة دي كل الناس بتيجي تنفذها، بتقوم بدورها واحد واحد، مش كل واحد بيبدأ، مش كل واحد بيبدأ من حيث انتهى الآخرون ويلغي اللي فات. لا، ده بيبدأ من حيث انتهى الآخرون يكمل عليهم. الصعود فوق العمالقة حتى لو كنت قزم يجعلك عملاق. من جيد العظيم أنا قلت 9 نقاط في منتهى الأهمية، أنا دمجت نقطة مع بعض. 9 نقاط دول بيلخصوا لك فكرة من جيد العظيم، فكرة الانطلاق في مفهوم النحلة والقنفذ، فكرة قشرة البيضة، فكرة الحقائق المؤلمة وضحناها. يبقى أنت عندك انطلاق في من جيد العظيم، رؤية متكاملة لإدارة المؤسسات والشركات ومن ثم الدول والأمم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم إن هو يوفقنا في من جيد العظيم. المرة الجاية هنحاول نجاوب على بعض الأسئلة عشان نبقى ختمنا. يلا بينا على مفاهيم إدارية ومفهوم الرقابة. يلا بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. مع آخر وظيفة من وظائف الإدارة الأربعة أو الخمسة حسب ما ذكرناهم، والوظيفة النهاردة احنا مش هنطول فيها كتير. ليه؟ لأن الوظيفة دي تكاد تكون بيلت إن عند الشعوب اللي بيسموها الشعوب النامية أو الشعوب المتأخرة أو شعوب العالم الثالث، وهي وظيفة الرقابة الكنترولينج. وللأسف دي وظيفة بنبدأ بيها مش بننتهي بيها. ومن عبقرية الإدارة إن الوظيفة دي تتحط في الآخر، ما تبدأش في الأول. وعايزين نفرق ما بين الرقابة والاتهامات والرقابة والتشكيك. وللأسف أي حد يكاد يكون في بعض الأحيان بيعمل مشروع عشان يراقب على الناس، عشان يمارس الدور السلطوي، يخرج الديكتاتور اللي جواه. ودي إشكالية كبيرة جدا. عارفين اللي هي القصة المشهورة بتاعت واحد اللي هو اللي كان باشا وبعدين ما بقاش باشا، فحط القلال وقعد اشرب من دي فلد، ما تشربش من دي فلد، اشرب من دي فلد، ما تشرب. هي دي الفكرة، فكرة انا عايز اراقب على الناس وخلاص. والمهارة دي يحسنها ناس كتير جدا، ولكن يحسنوها ازاي؟ الرقابة ابن بار، ابن بار او بنت بارة لسيستم حقيقي اتعمل، سيستم حقيقي اتعمل يخرج رقابة صحيحة. بل انا خلينا اقول لحضرتك ان فكرة الرقابة دي عشان تبدأ تظهر لازم يبقى في حاجة منطقية انا هقول يتراقب عليها. انا هقول نص سطر ده بيقوله اللي يتعلمه كأنه اخذ ماجستير في ادارة الاعمال بالظبط. ايه هو السطر ده بيقول؟ كل ما يمكن قياسه يمكن مراقبته، يمكن ادارته، يمكن تحسينه. كل ما يمكن قياسه، يبقى حضرتك عشان تراقب لازم تراقب بمقاييس ومعايير. فكرة المعاييرية في الإدارة، أنظمة الجودة دي كلها اتعملت. أنظمة الجودة اللي اتعملت كلها هي 3 أنظمة في العالم: TQM Total Quality Management، والستة سيجما من أنظمة المميزة جدا والمهمة، ونظام الأيزو. كل الأنظمة دي مبنية على إيه؟ على المعايير. هي بتحط لك معايير تبدأ تراقب عليها. إن حضرتك تقول لي إن البرنامج ده جيد جدا، 1 2 3 4، قول لي بأمارة ايه؟ بمعيار الاول، المعيار الثاني، المعيار الثالث، المعيار الخامس. انا حضرتك تقول لي البرنامج ده سيء للغاية، بمعيار ايه؟ 1 2 3 4. المهني يتحدث بمعاييرية، وغير المهني يتحدث بعشوائية او بنفسية. ساعات في بعض الاحيان النفسنة هي بتبقى سيدة الموقف في الرقابة. انا عايز اعلم على فلان، انا عايز اراقبه من اجل المراقبة. عشان كده عايز تعرف كفاءة مصنع، اعرف الرقابة فيه عاملة ازاي. عايز تعرف كفاءة مؤسسة، اعرف الناس بتراقب شغلها فيها ازاي. ليه؟ لان الرقابة لا يصلح فيها الهواية، الرقابة لازم تبقى بصورة محترفة. يبقى فكرة المعايرية، فكرة كل ما يمكن قياسه اكتب دي الله يرضى عليك وركز فيها كويس جدا. كل ما يمكن قياسه، يمكن إدارته، يمكن مراقبته، يمكن تحسينه. حطيت معايير خلاص، يبقى لو سمحت حضرتك عشان تنجح في حياتك لازم يبقى في معايير. المعايير دي تخلي أي حد يراقب عليك بما فيهم نفسك. لو أنت راجل مهني هتحط معايير كويسة تخلي الناس تراقب عليك من غير ما حد يقولك إزاي نراقبك. طيب اللي بيخاف ما يخليش حد يراقبه، اللي بيخاف الإنسان الفاشل ما يخليش حد يراقبه، الإنسان الناجح المعايير اللي هو حطها هي اللي بتخلي الناس تراقبه، طبعا معايير منصفة. عايزين ننتقل في الرقابة من فكرة الانتقال من الأحاسيس إلى المقاييس، إن أنا حاسس إن فلان مش كويس، لا إيه المقاييس بتاعتك. الانتقال من نقد السلوك، من نقد السالك إلى نقد السلوك، من نقد العامل إلى نقد العمل، ودي طريقة مهذبة جدا في المراقبة وفي النقد وفي التطوير، إن أنت ما تطورنيش أنا أطور فعلي، أنا مش هتغير ولكن ابدأ اتعامل مع فعلي وطوره. ما توجهش نقدك لشخصي أو مراقبتك لشخصي، حضرتك مالك بقى، حضرتك ليك بالشغل اللي بيتعمل قدامك وأمامك. أيوة طبعا هذا لا يعني إن حياتك الشخصية تنفصل حياتك العملية المؤسسات الكبرى، الكلام ده مش موجود فيها أبدا، ولكن أنا بتكلم على العمل المؤسسي جوه المؤسسات. كان في دكتور عندنا في التخطيط الاستراتيجي بيحكي بيقول أنا كنت في دولة من دول خارج الوطن العربي، فبيقول وأنا عديت السرعة، عديت السرعة طبعا عشان تراقب على سرعة لازم يبقى حضرتك حاطط يافطة بتقول السرعة هنا كام، لو ما حطيتش يافطة أنا هعرف منين؟ ليه؟ لأن هناك الوضع مختلف، مش بيبقى مثلا 120 ثابت عندنا، لا في طرق فيها 80، في طرق فيها 40، في طرق تمشي أكتر من 120 براحتك، مفتوح فعلا، بتبقى هاي واي مفتوح. فطبعا عدى السرعة، لقى الضابط بيوقفه بمنتهى الهدوء، يا أهلا وسهلا نورتنا، وابتسامة لذيذة جدا، وهو بيكتب اللي حصل معانا الكلام ده في أوروبا لما كنا سايقين، حصلت غرامة كان السرعة 40، تخيل السرعة في مكان 40، مشينا احنا 60 خدت علينا غرامة، وهو بيسجل ال 50 يورو الغرامة، ابتسامة بسيطة جدا. هو بالراجل بقى بيحكي بيقول يا دكتور في التخطيط الاستراتيجي نورتنا شرفتنا، احنا سعيدين جدا بيك في نتمنى ان انت تقدم لبلدنا حاجة مميزة انت بتدي. وهو بيكتب الغرامة ليه؟ لان ده السلوك، السلوك يتعاقب عليه، اخد غرامة خلاص مشي. بيقول في احدى البلدان انا وانا ماشي وقفني الضابط، ايه ده دكتور كمان وبتجري، انت دكتور انت، ده انت محتاج تراجع نفسك، ده انت الطلبة اللي انت بتعلمهم واهان شخصي وترك فعلي. وفي الاخر قال له طب والله ما اخد منك كمان، روح يا عم انا مش هاخد منك غرامة، سامح خطأي فعلي سلوكي واهان شخصي. اشكالية في الرقابة ان انت تفصلش ما بين الاثنين. الرقابة يا اخوانا بتبقى على اربع حاجات، على المهمة او على النظام او على الشخص نفسه، ودي العوامل التلاتة اللي الناس كلها بتراقب فيها. ولما حضرتك بتراقب على التلاتة دول بتاخد قرار بعدها، انا هراقب على المهمة، لو في مشكلة في المهمة ممكن تتغير لكن الشخص ما تغيرش، لو في مشكلة في الشخص ممكن اغير له اغير الشخص لكن المهمة تبقى ثابتة حد يجي يعملها، لو النظام فيه مشكلة. وبيقولوا ان التفريق ما بين التلاتة ده هو سر الادارة، مش بقولك ان الرقابة احنا بناخدها كده، لكن الرقابة دي مهارة، الرقابة دي مهارة حقيقية فعلا بنت برا لنظام حقيقي. رقابة من غير ما قيس يبقى انت بتدمر الناس اللي عندك، يبقى انت بتزود المخطئين. النظام الرقابي الصح ينشئ اناس محترفين من خلال المعايير، ليه؟ لان الامور بتبقى واضحة قدامك. طبعا في بعض التلاتة دول في عوامل خارجية. يبقى اخوانا فكرة الرقابة انا عايز تاخد منها المعايرية، فكرة الرقابة ان هي مش بيتبدأ بيها، لا دي بينتهى بيها، بل البعض بيستخدم التدريب بدل الرقابة، البعض بيستخدم التوجيه بدل الرقابة. الرقابة بتبقى محطة اخيرة في الادارة بعد ما السيستم بيتعرف ويبقى عندك موظفين فاهمين الموضوع كويس. يبقى احنا كده خلصنا الرقابة، هنختم بيها ان شاء الله المرة الجاية هنقول فيها بعض النقاط وبعدين نلخص وظائف الادارة. يبقى احنا كده خدنا دورة من 120 دقيقة او حسب ما يطلع باذن الله، كل مرة بناخد ساعات 8 ساعات 10، ما بنزيدش عن 10 وما بنقلش عن 7، ده المعيار اللي احنا حاطينه في فقرة مفاهيم ادارية، بحيث انها لما تتجمع كلها على سي دي واحد يبقى حضرتك خدت وظائف الإدارة. السؤال اللي بيتسأل كتير جدا، عايز أدرس إيه في الإدارة؟ أي حد بيسمعني أدرس 120 دقيقة دول بفضل الله تاخد ما لا يسع ما لا يسع التاجر جهله في علم الإدارة. هم 120 دقيقة دول بتاعنا بإذن الله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم يتقبل منا ومنكم. ننتقل لخواطر إدارية من السيرة النووية. ربنا يبارك في حضراتكم. يلا سلام عليكم.
ولا شطارة دي لو تفهمها تلقاها. ولا شطارة دي لو تفهمها تلقاها. كفاية تكون ساعة إدارة
ما تسأل عنها أنجح ناس
تلاقي إن الإدارة أساس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خواطر إدارية من السيرة النبوية. احنا خلاص يعني كده ايه ان شاء الله باذن الله دي الحلقه اللي قبل الاخيره في الموسم بتاع برنامج ساعه اداره. نسال الله ان ربنا ان شاء الله يعيننا باذن الله ونكمل سواء في يعني في برنامج ممكن يبقى في فكره جديده او نكمل في ساعه اداره زي ما هي ان شاء الله قرار قريبا. ولكن فكره خواطر اداريه من السيره النبويه من الفقرات المحببه جدا الى قلبي. وانا كنت حريص جدا ان انا ابني نفسي فيها قبل ان انا ابني المشاهدين. وان احنا كنت بوجه الرسائل لنفسي قبل اوجهها لاي حد. ليه؟ لان قراءة السيرة دي من النعم العظيمة جدا على العبد. ان الرب جل وعلا يمن عليك بقراءة سيرة اعظم البشر وافضل من مشى على الارض وافضل من اشرقت عليه الشمس صلى الله عليه وسلم. وكنت بحاول دايما ان انا في خواطر ادارية من السيرة النبوية ادي نوع من انواع التساؤلات. ما كنتش بحاول اقدم اجابات. وانا شايف ان ده في حد ذاته حاجة مهمة جدا. ان كثير من الناس بتقدم لنا اجابات ولكن احنا عايزين اسئلة وندور على اجابتها مع بعض. كنت بحاول دايما في خواطر ادارية من السيرة النبوية ان انا ادي صنارة ما اديش سمكة. بل انا اعلم حضرتك كمان ان انت تصنع الصنارات ازاي. مش اديك صنارة بس. الانتقال من الشبكة الى من السمكة الى الشبكة الى مصنع الشبك. من السمكة الى الصنارة الى مصنع الصنارات. مش بس لا هو كانوا يقولك ايه اعطني شبكة ولا تعطيني سمكة. ان انا مش كل يوم هجهز لك اديك المعلومة جاهزة. لا ده انا كنت بحاول اقولك تطلع المعلومة ازاي. بل بعلمك كمان تصنع. بحاول قدر المستطاع صلى الله ربنا يكون وفقني ان احنا ناخد الشبك كمان نعمله عشان الناس كلها تطلع من السيرة النبوية اسئلة على اجابات حياتها. خواطر ادارية من السيرة النبوية فكرة اكثر ما هي معلومات. رؤية أكثر ما هي أحداث بحاول أكد أسردها. خليني أقول إن إحنا كجيل بعد 11 سبتمبر تم إلبسنا نظارة نقرأ بها كل حاجة. وتم تقزيم معاني السيرة داخل إطارات محددة بتجاوب على الضغط الشديد اللي كلنا واجهناه بعد 11 سبتمبر. و الاستراتيجية في التعامل مع السيرة مع النصوص تم تغييرها. وحصلت اشكالية كبرى جدا ان كل واحد بدأ يدخل السيرة بعدسات. عدسات ايه؟ ان هو بيمارس عليه ضغط. واكبر اشكالية ان انت تقرأ النص تحت ضغط واقع. ليه؟ لما واحد من عظام المفكرين الاسلاميين زي الدكتور مصطفى السباعي يعمل كتاب يسميه الاشتراكية في الاسلام. اي حد يحكي لنا او تقرأ مذكرات اي حد في العصر ده تعرف ان ضغط الاشتراكية كان ضغط شديد جدا. فانت عايز تجاوب على اسئلة الناس. عايز اشتراكية ده احنا ابو الاشتراكية تعالى. عايز ده ابو ذر اول اشتراكي في الاسلام. عايز ليبرالية ده احنا ابو الليبرالية. عايز ثورية عايز ده احنا ابو الثورية. عايز احنا اشكالية ان انت تبدأ تخدم الواقع الفكرة اللي موجودة تخدمها بالاسلام. مش تخدم الاسلام بهذا الواقع. احنا اخوانا لما قيل لنا ان الاسلام يصلح لكل زمان ومكان. مشايخنا جزاهم الله خير قلنا لا ده الاسلام يصلح كل زمان ومكان. احنا بنرتفع بالواقع للاسلام مش بننزل بناء بيحصل نوع من انواع الانخفاض. الاسلام دين واقعي. الاسلام لا يحتاج اصلا ان هو ينزل واقع لان هو اصلا دين واقعي. حصل اشكالية بعد 11 سبتمبر ولازم كلنا ننتبه ليها. حصل تغيير في طريقة تناول الإسلام والسيرة بالذات. بدل من مهاجمة السيرة حصل استراتيجية جميلة جدا. إيه هي؟ إعادة فهم السيرة وإعادة فهم النص. أنا ما بهاجمش النص. النص موجود زي ما هو ولكن بعمل إيه؟ بلونه. الأول كان بيقولك لا المية دي غلط. لا خلاص أنا سيب المية زي ما هي ولكن أحط عليها. مع ان الرب جل وعلا اراد لنا ان الاسلام ده صبغة الله صافي ويناسب كل زمان ومكان. الاسلام اخوانا ده بشكل لحد الاسلام بيتعامل مع معطيات الواقع، عشان كده في معطيات الواقع انت ما تلاقيش التحجير الشديد اللي بيحدث. يعني ايه؟ يعني في اللبس مثلا، الصحابة كانوا يذهبوا اي مكان يتلونوا بلونه في الملبس، في ضوابط ايه هي؟ يبقى لونهم لون المكان اللي هما موجودين فيه. الاسلام ابن لمجتمعي، ابن بار كمان لمجتمعي بضوابطه. الله يريد دينه كما نزل، مش كما نريد نحن. يعني ايه؟ الدين يسر ولكن كما جاء بالنص بضوابط النص. للأسف إشكالية فهم النص هي دي الإشكالية الكبرى اللي احنا كلنا محتاجين نقرأ فيها. بنفهم النص ازاي؟ بفهم مين؟ النص موجود خلاص، مش حد يهاجم النص دلوقتي، النص زي ما هو، ولكن هفهمه ازاي؟ والهجمة الفرنكفونية اللي هي قادها محمد أركن والجبري والمشرفي، ناس مفكرين بدأوا يعيدوا بقى إعادة فهم النص ومحاكمة النص بصورة مختلفة، وفي نفس الوقت تغيير الخريطة الإلكترونية من الشريط الكاسيت والمحاضرات المسجدية إلى مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت والإمبسري والحاجات بقى إيه اللي غيرت الخريطة تماما. وفي نفس الوقت الحفاوة الإعلامية بذلك، إعادة فهم النص. أنا متأكد إن سمعتوا الكلام ده كتير جدا. إحنا محتاجين نقرأ السيرة بشبعبسات تغير لنا السيرة دي. لا، إحنا محتاجين نقرأ السيرة أول حاجة بتجرد، وفي نفس الوقت بأسئلة. السيرة تجاوب لك على أسئلتك، مش تخلي السيرة تخدم الأسئلة. للأسف بص يا خنا، القاعدة أهل السنة والجماعة يستدلون ثم يعتقدون. يعني النص يشوفه قال ايه يجي معتقد. للأسف اهل البدع يعتقدون ثم يستدلون. هو بيعتقد حاجة وبعدين يدور على النصوص اللي يخدم فكرته. لكن اهل السنة والجماعة يشوفوا النص قال ايه وبعدين يعتقدوا، فهم يضعون النص قبل الاعتقاد. اما اهل البدع فيضعون الاعتقاد قبل النص. هو يعمل ايه؟ يبدأ يقولك فكرة، حتى وانت تلاقي عطول اهل البدع يبدأ لك بالفكرة وبعدين يدللك عليها. اهل السنة والجماعة يقولك الحديث، وبعدين يقولك الحديث ده انت تفهمه كده، اهو ادي اهو يبقى احنا اعتقدنا كده، ليس كمثله شيء. خلاص انا مش عايز المعنى يتوه مني، ولكن عايز انا اوضح النقطة دي، نقطة الهجمة اللي حصلت على فكرة السيرة تتقرى من جديد. كان الهدف منها مش بس تغيير الاناء، وده كويس، ولكن الكارثة في تغيير المضمون. ان انت تحاول تغير المضمون اللي بيعرض من خلال الضغط الواقعي اللي بيمارس عليك، حتى ان السيرة تتحول الى نوع من انواع خدمة الفكرة العلمانية، خدمة الفكرة بان المضمون اللي داخل هذا الاناء يتحول. احنا بنقول ان الشكل من بره يتغير، حط اللي انت عايزه، شكل من بره مش اي مشكله، ولكن بتعرض المضمون من جوه لما يغير، هي دي الكارثه. وانا بحاول في خواطر اداريه من السيره النبويه اعرض وجهه نظر اداريه، مش معنى كده ان المضمون الاساسي، انا مش هحول السيره النبويه لشركه، مش هحول السيره النبويه عشان لما حدش يقرا لي السيره النبويه من فكره الاداره فقط، لا، ده احنا بنقول خواطر اداريه معاني، لكن السيرة قصة بناء. ايوه، من ضمن البناء الادارة طبعا، واحنا قلنا الكلام ده وقلنا الخمس حاجات المتكررة. ولكن في بعض الاحيان واحد يقرأ للسيرة بوجهة نظر فعلا فعلا فعلا، وده كان زمان يا اخوانا السيرة اسمها المغازي، وده جيد، ولكن قراءة العلماء جم بعد كده قالوا ايه؟ قالوا السيرة ما تنفعش تبقى مغازي بس، السيرة حياة، السيرة فيها كل شيء. في حديث هيوضح لي المعنى اللي انا عايز اقوله. الحديث ده مهم جدا، والحديث في بعض الأحيان الناس بتقرأه بنوع من أنواع التسفيه من شأن المعطيات الحضارية اللي احنا بنقولها دي، وده حاجة كويسة جدا. احنا خلنا مش عايزين الإسلام الحضاري، ولا عايزين الإسلام الثوري، ولا عايزين الإسلام الليبرالي، ولا عايزين الإسلام احنا عايزين إسلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو ايه؟ مهما حد يقول أي حاجة مهما حد يقول أي حاجة هي تتلخص في نص سطر، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. منهاج النبوة بس، أنا عايز بقى منهاج النبوة نخرج بيه من السيرة، مش عايزين نظرة ضيقة نحصر بها، رغم ان انا بفضل الله بعرضها من وجهة نظر ادارية، ولكن الانصاف عشان نكمل حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم جميعا. انا كل ده لم ادخل في السيرة النبوية، انا اتكلم عن سيرة ما قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتمهيد. الحديث ده اصل، عرضنا سورة الضحى المرة اللي فاتت: ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم جميعا، عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. الحديث ده يفهمني إيه مقصود السيرة أصلا. السيرة من غير إيمان، احنا هطول نقول إيمان وعمران وأخلاق قرآن، العمران يخدم هذه السيرة. أخوانا الدنيا عندنا وسيلة وليست غاية، دار ممر وليست دار مقر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. الموضوع بسيط جدا واضح وسهل، هو ده الفهم السني، فهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم للسيرة النبوية. الدليل ايه اللي انا عايز اخده من الحديث ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل كان في حضارات متعددة: حضارة فارس، حضارة الروم، حضارة الصين، حضارة الهند. اربع حضارات. الحضارات الاربعة دول كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يظهر في مكان منهم. الرب جل وعلا كان ممكن يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابدأ استفيد من الناس دول، ولكن كل دول الرب جل وعلا مقتهم جميعا. فنحن من غير إيمان في عرض السيرة النبوية، من غير عقيدة، نحن لا قيمة لنا. يبقى ده هو ده الأصل. الحديث ده أنا عايزك تحفظ، الله يكرمك: إن الله نظر إلى أهل الأرض جميعا قبل ما ينزل النبي صلى الله عليه وسلم هو، فمقتهم جميعا، عربهم وعجمهم كله إلا بقايا من أهل الكتاب. دول إيه؟ يتعدوا على أصابع. طيب يبقى الحل ايه؟ الحل هو قراءة السيرة النبوية بتجرد وبعين المنهج الصحيح، وهو على منهاج النبوة، الخلفاء الراشدين، فهم الصحابة لهذا الدين. هكمل ان شاء الله باذن الله، وهختم المرة الجاية هوضح في النقطة دي باذن الله، تكون الحلقة الاخيرة، وهنتكلم فيها عن الصندوق، ايه اللي داخل الصندوق. يعني الحلقة الجاية ان شاء الله تبقى بعنوان يخص هذا الصندوق اللي هنختم بيه، ونتكلم ايه غير حاجة جواك. انا سعيد جدا جدا ان انا تواصلت مع حضراتكم في هذه الحلقات، وان شاء الله الختام المرة الجاية باذن الله يبقى حسن ختام. لن نخرق السفينة لاننا نملك الادارة، وسنغرس الفسيلة لاننا نملك الارادة. على سبيل الاجمال دائما اجمل الاقوال الافعال. قال تعالى: ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ساعة درة غير حاجة جواك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا.